الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال الفصل الأول: أهمية العلم النافع. قال قوله الفصل الأول أي في هذا الكتاب، مسألة تحديث العوام بأحاديث وآيات الصفات وأهمية العلم النافع. بدأنا بهذا الباب حتى يرقب الطالب فيما يريد أن يقدم عليه ويعرف الفائدة المرجوة من هذا العلم الذي هو يتعلمه ويقرأه. ثم أيضا يكون كشحذ همة، هذا الباب يجعل كشحذ همة بين يدي الكتاب. وأعظم العلوم النافعة هو علم التوحيد، أعظم العلوم النافعة هو علم التوحيد. فإن الله أنزل به الكتاب وأرسل به الرسل ومن أجله خلق السماوات والأراضين كما تقدم معنا. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولا شك أن بين الذي يعلم والذي لا يعلم البون الشاسع. فضرب الله مثلا الذي لا يعلم كالحمار كالكلب، وأيضا الذي يعلم ولا يعمل كالأنعام كالأموات، بينما الذي يعلم كالحي كالنور كالضياء. وقال الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحضر. فالعالم مبصر والعلم نور والعلم ظل ونعيم، والجهل عمى وظلمات وحر. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل الله عز وجل العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها. فقال تعالى: يفعل الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويراد بالعلم هنا العلم الممدوح، علم الكتاب والسنة. فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي أن أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، والخشية هي الخوف مع التعظيم، وهذا إنما يقع من أهل العلم. تلك الأمثال نضربها الناس ونعبرها عند عالمون كما سيأتي. وقال تعالى: وقل ربي زدني علما. أمر الله عز وجل نبيه مع كثرة علمه وغزارته أن يسأله زيادة من العلم. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالعلماء هم أهل التعقل وأهل التذكر، أهل التفكر، أهل التدبر. قال: في العلم النافع أهميته للمسلم أعظم من أهمية الزاد والشراب واللباس والسكن، لأن العلم النافع حياة القلوب وصلاح الدنيا والدين. وأيضا زد وجها آخر أن الطعام والشراب قد تكفي الأكل في اليوم، وربما في اليومين في الثلاثة إذا لم تجد شيء، بينما العلم النافع يجب أن يلازمك في صحوك ونومك، في نهارك وليلك، في خروجك في دخولك. علم تعتقده وعلم تعمل به وعلم تتكلم به، فتحتاج إلى ملازمة العلم في جميع الأحوال. قال رحمه الله الزهري: إذ يقول: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، ومن تعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. من تعاش العلم تعاش الدنيا والدين. وفعلا الصحابة رضي الله عليهم لما كانوا أكثر الناس علما كانت دنياهم منتعشة ودينهم ظاهر وهم قاهرون لغيرهم، ونصرهم الله عز وجل وعلى شأنهم. وليس المراد تعاش الدنيا أن يكثر المال، وإنما تعاش الدنيا صلاح حال الدنيا، يقل الفساد، يقل الشر، يكثر الخير، يظهر التعاون على البر والتقوى. قال ابن القيم رحمه الله: إن السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاث سعادات: الأولى سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي مستعارة له من غيره، تزول باسترداد العارية، وهي سعادة المال والجاه وتوابعها. يعني كأن رجل أعطاك سيارة عارية، قال لك: هذه السيارة عارية لك، بعد ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو شهر وأنت مرتاح عليها تمام، تأتي أخذها منك. هل هذه السعادة دائما زائلة؟ زائلة. وهي سعادة المال والجاه وتوابعها، فبين المرء بها سعيدا ملحوظا بالعناية مرموقا بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وسد بقاح يشج رأسه بالفهرواجي أي بالفأس، فاستعاذ بهذا كفرح الأقرع بجمة عمه. هذا مثل طيب، يعني رجل أقرع أصلع ينظر إلى رأس ابن عمه عليه شعر طيب تسريحة طيبة، هذا الذي استعاده استعاده ابن عمه وهو يفرحه. قال السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعضائه، فهذه ألصق به من الأولى، ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. يعني هذه سعادة أخرى، مستريح لا أمراض لا أسلام، ملبسه طيب أكله طيب، لكن ما زال تعوزه حياة أخرى وهي حياة القلب. فمهما حسن حاله وقلبه ميت ما عنده خير ولا عنده سعادة. السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع ثمرته، فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة للعبد في جميع أصفاره ودوره الثلاث، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. انظر هذه السعادة تلازم العبد في جميع الأحوال واللحظات فيحتاج إليها، فيسفه نفسه الذي يبحث عن السعادة، سعادة الجسم المجرد أو سعادة مأخوذة من الغير، وينسى نفسه. ولها يرتقي في معارج الفضل ودرجات الكمال، واعلم أن أهمية العلم انتهى كلام ابن القيم. قال واعلم أن أهمية العلم عظيمة، فلا يمكن للمكلف أن يكون على مراد الله عز وجل الشرعي إلا بالعلم والعمل. يعني لا يمكن للمكلف المسلم يعني المكلف من الجن والإنس أن يكون على مراد الله ومراد رسوله إلا بالعلم والعمل. إن لم يعرف مراد الله ومراد رسوله كيف سيكون على مرادهما؟ ما يكون على مراد الله إلا بالعلم والعمل، علم الكتاب والسنة. ودين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو العلم النافع، علم الكتاب والسنة. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم ودين الحق العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم الذي هو الهدى والدعوة إلى العلم العمل الصالح والعمل به. فهذان الأصلان العظيمان إن وجد في دعوة حصل لها الظهور والنصر المبين، أي العلم والعمل. ولهذا إذا ارتفع العلم ارتفع الدين وقامت الساعة. وفي حديث ابن عمر إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم لم يبقى عالما، وفي رواية لم يبقى عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أخرجاه الصحيحين. وفي لفظ البخاري فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. شاهدنا من الحديث أن ارتفاع العلم منذر بقيام الساعة، ووجود العلم يدل على بقاء هذه الأمة وحصول الخير لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل. إذا ظهر الجهل اعلم أن الساعة قد قرب أجلها. قال ابن القيم رحمه الله كما في فضل العلم والعلماء، إذا قلنا في الكتاب كما فيه فليس الكتاب للمؤلف، هذه فائدة يحتاجها الطالب، فإن بعضهم يذهب ينقل من مختصر الصواعد ابن الموطن ويقول قال ابن القيم في مختصر الصواعد، هذا غلط. أو يقول قال شيخ الإسلام في الفتاوى، هذا غلط. الفتاوى ما هي تعريف شيخ الإسلام؟ الفتاوى إنما جمعت لشيخ الإسلام. فمثلا بعضهم يجمع أقوال ابن القيم في التفسير كما في كتاب بدائع التفسير، فلا تذهب تقول قال ابن القيم في بدائع التفسير، لأن الكتاب ليس له، وإنما هو جمع يسر السيد أو أحد المتأخرين، ولكن تقول قال ابن القيم كما في بدائع التفسير، قال ابن القيم كما في فضل العلم والعلماء، لأن كتاب فضل العلم والعلماء ألفه أحد المعاصرين وجمع أقوال ابن القيم. فهمتم؟ ففائدة الكتاب أنه يجمع الأقوال المتفرقة، لكن الكتاب لا ينسب إلى صاحبه. مثلا رأينا بعضهم ينسب ويقول قال ابن القيم في الأسماء والصفات، ابن القيم ليس له كتاب في الأسماء والصفات، ولكن له جمع له كتابان، كتاب ثلاثة مجلدات في الأسماء والصفات مع من أقواله، وكتاب آخر الأسماء والصفات مكتوب عليه ابن القيم وليس بجمال. فلا بد أن الطالب ينتبه لهذه الفائدة. كما قال البزار كما في كشف الأبصار، بينما إذا نقلت من مسند البزار إيش تقول؟ قال البزار في مسنده، أو قال البزار في البحر الزخار. لكن إذا نقلت من كشف الأبصار مع أنه زواد البزار يقول قال البزار كما في كشف الأبصار. فإذا هذه لفظة كما يؤتى بها لفائدة. إن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس، لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج به إلى أن يكون مصاحبا لإيمان أو حكمة، فإن فارقه الإيمان أو الحكمة في نفس من أنفاسه فقد عقب وقرب هلاكه. لو شك في الله عز وجل في نفس واحد يكفر، يحتاج إلى أن يتوب يسلم من جديد وإلى غير ذلك. وليس إلى ذلك سبيل إلا بالعلم، فالحاجة إليه فوق الحاجة إلى الطعام والشراب. انتهينا من هذا الفصل وهو أهمية علم النافع، وسنأتي إلى الفصل الآخر وهو أهم العلوم الشرعية، وهذا من باب التدرج في التأليف ومن باب ذكر الفائدة. فبدأنا بالكلام على العلم وأهمية العلم بشكل عام، والعلم أبوابه كثيرة، علم الفقه، علم الفرائض، علم التوحيد، علم العقائد، علم السنن، علوم كثيرة. ثم سنأتي إلى أهم العلوم الشرعية من هذه العلوم كلها التي هي مأخوذة من الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين.